أكيد كلنا حسينا بالإحساس ده مؤخراً، تكوني بتقلبي في إنستجرام أو يوتيوب وفجأة تلاقي نفسك بتتفرج على فيديو غريب
كأنه معمول من غير روح.
بالظبط، صوت الراوي آلي وممل والصور لامعة زيادة عن اللزوم أو الكلام نفسه، يعني تحس إنك سمعته قبل كده 100 مرة.
الإحساس ده مش مجرد تهيؤات، دي ظاهرة عالمية فعلاً.
وليها اسم كمان، المحتوى الرديء اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي أو زي ما بيسموه بالإنجليزي AI Slope. اليوم هنفتح الملف ده وهنحاول نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. معانا تقرير مفصل من جهة بتسمي نفسها Ticking Game AI Army، وعنوانه وباء المحتوى الرقمي الرديء.
تقرير مهم جداً على فكرة.
جداً. هنعتبر نفسنا محققين، مهمتنا نفهم الموضوع ده من كل جوانبه، إيه هو المحتوى ده وليه منتشر ومين بيكسب من وراه، والأهم إزاي نقدر نحمي نفسنا منه.
تمام.
طيب خلينا نبدأ من الأول خالص، يعني إيه بالظبط AI Slop أو المحتوى الرديء؟ لما نقول الكلمة دي، إيه الصورة اللي المفروض تيجي في بالنا؟
بصي، الكلمة دي بتوصف ببساطة فيضان المحتوى اللي بينتجه الذكاء الاصطناعي واللي قيمته للبشر صفر.
صفر.
صفر. هو مش معمول عشان يفيدك أو يمتعك، هو معمول لهدف واحد بس، إنه يخدع خوارزميات المنصات.
والتقرير بيدي أمثلة على كده؟
طبعاً، أمثلة كلنا بنشوفها كل يوم، زي فيديوهات الريلز اللي فيها صوت روبوت بيحكي قصة من غير أي مشاعر أو أي تغيير في نبرة الصوت.
أرفاها دي، أو الصور الغريبة اللي بتظهر على فيسبوك، زي صورة طفل عنده 20 صباعة في إيده.
بالظبط، أو شخص شكله مشوه بطريقة تخليكي مش مرتاحة. دي كلها أخطاء بتوضح إن اللي عملها آلة مش إنسان.
وفيديوهات يوتيوب كمان؟
أكيد، اللي هي عبارة عن مقال من ويكيبيديا بيتقري بصوت آلي مع شوية صور رمزية أفاتار، يعني جودتها سيئة جدا. كل ده بيندرج تحت مسمى المحتوى الرديء.
في جملة في التقرير عجبتني قوي، بتوصف المحتوى ده بأنه قريب كفاية من المحتوى الحقيقي عشان يثير رد فعل أولي، لكنه خالي تماما من الروح.
وصف دقيق جدا.
خلاني أفكر في تشبيه الوجبات السريعة الرقمية، شكلها حلو ومغري من برة، لكنها حرفيا بتسد الجوع العقري من غير أي قيمة غذائية حقيقية.
تشبيه ممتاز، والتقرير بيتعمق في الفكرة دي أكتر. المشكلة مش بس إنها وجبة سريعة وخلاص، المشكلة إن الإفراط في استهلاكها بيخليكي تفقدي القدرة على تذوق الأكل الحقيقي.
إزاي يعني؟
كتر التعرض للمحتوى ده بيخلي عقلك يزهق بسرعة، تركيزك يقل، وقدرتك على تقدير المحتوى العميق والمدروس بتضعف.
وده اللي بيخلي الموضوع مرعب، مش مجرد وقت بيضيع، ده تغيير في طريقة تفكيرنا.
بالظبط، والتقرير بيقول إننا لو فضلنا كده، الإنترنت هيتحول لغرفة صدع عملاقة، روبوتات بتعمل محتوى عشان روبوتات تانية تشوفه.
وإحنا البشر فين في كل ده؟
إحنا واقفين في النص، مجرد هداف للإعلانات، عقولنا مشتتة وبنستهلك ضوضاء رقمية من غير ما نحس.
طيب ده يوصلنا لسؤال منطقي جدا، لو المحتوى ده سيء للدرجة دي، لو هو فعلا وجبات سريعة رقمية مضرة، ليه منصات عملاقة زي إنستجرام ويوتيوب وتيك توك بتنشره؟
ليه بتملى بيه صفحتنا الرئيسية؟
أيوة، مش المفروض إنهم عايزين يقدموا لنا أفضل تجربة ممكنة؟
هنا بقى بنكتشف اللي التقرير بيسميه التحالف غير المقدس.
من مين ومين؟
بين المنصات والروبوتات. الخوارزميات الحالية مش متصممة عشان تفهم الجودة أو الإبداع، دي مفاهيم بشرية معقدة.
طيب هي متصممة تفهم إيه؟
هي متبرمجة عشان تقيس حاجتين بشكل أساسي ومباشر، التفاعل المصغر أو المايكرو انجيجمنت، ومدة الاحتفاظ بالمشاهد.
استني، تفاعل مصغر يعني إيه المصطلح ده؟
يعني أي رد فعل صغير جدا بيحصل منك وانت بتقلبي في المحتوى، مجرد وقوفك لثانية أو ثانيتين على فيديو معين، ده يعتبر تفاعل مصغر.
حتى لو ما كملتش الفيديو؟
حتى لو ما كملتيش. والمحتوى الرديء ده بقى أستاذ في إنه يسرق منك الثانية دي، بيستخدم ألوان فاقعة، موسيقى تريندنج عالية، عناوين كاذبة، أي حيلة رخيصة تخليك تتوقفي للحظة.
يا إلهي، يعني وقفتي اللا إرادية لمدة ثانيتين عشان أشوف الصورة الغريبة اللي فيها طفل بعشرين صابع دي، الخوارزمية بتعتبرها إشارة؟
تقرير بيوصف ده بأنه مش مجرد غلطة برمجية، ده فشل منهجي في تصميم النظام البيئي الرقمي كله. نظام أولويته هي زيادة أرباح الإعلانات حتى لو التمن هو جودة التفكير البشري.
بس لحظة، من وجهة نظري المنصة نفسها، هل ده فعلاً فشل؟ يعني لو الناس بتتفاعل أكتر وبتشوف إعلانات أكتر والشركة بتكسب أكتر، مش ممكن يكون النظام ده شغال بالظبط زي ما هم عايزينه؟
سؤال مهم جداً، وعلى المدى القصير ممكن يبان إنه النجاح من منظورهم التجاري البحت.
لكن
التحليل اللي في التقرير بيحذر من إن دي استراتيجية مدمرة على المدى الطويل. لما تملأ المنصة بتاعتك بالقمامة الرقمية، المستخدمين الأذكياء والمبدعين الحقيقيين هيبدأوا يهربوا منها.
ومع الوقت؟
مع الوقت، المنصة بتفقد قيمتها وبتتحول لمكان مهجور مليان روبوتات بتتكلم مع بعضها. يعني انتحار بطيء للمنصة نفسها.
فهمت، يعني هما بيكسبوا معركة اليوم لكن بيخسروا الحرب كلها. طيب، ده يخلينا نتتبع مسار الأموال. مين اللي بيقبض الفلوس في الآخر؟ مين اللي بيكسب من الفيضان ده؟
هنا بندخل في عالم مظلم شوية. التقرير بيسميه اقتصاد الظل لمزارع المحتوى. دي مش مجرد هواة قاعدين في بيوتهم، لأ.
دي شبكات منظمة؟
شبكات عالمية منظمة. شركات وأفراد بيشغلوا سيرفرات ضخمة مخصصة لإنشاء وإدارة آلاف وأحياناً مئات الآلاف من الحسابات المزيفة.
يعني مصانع حرفياً، مصانع لإنتاج المحتوى الرديء؟
بالظبط، مصانع رقمية شغالة 24 ساعة. الحسابات دي بتضخ كميات مهولة من الفيديوهات والصور دي بشكل آلي.
لهدف واحد.
هدف واحد بس، الوصول لعطبة تحقيق الدخل اللي المنصات بتحددها. مثلاً، يوتيوب بيقولك لو قناتك وصلت لعدد معين من المشاهدات والمشتركين، هتبدأ تاخد نسبة من أرباح الإعلانات.
والمشاهدات دي معظمها بيجي من روبوتات تانية برضو، صح؟
طبعاً، لما فيديو منهم يوصل لمليون مشاهدة، حتى لو 90% من المشاهدات دي جاية من روبوتات زميلة، المنصة بتدفع فلوس حقيقية لصاحب الحساب.
والمبالغ دي بتبقى كبيرة؟
ممكن المبلغ يكون صغير لكل فيديو، لكن لما تضربي المبلغ ده في آلاف الحسابات اللي بتديرها المزرعة الواحدة، الأرقام بتبقى ضخمة جداً.
والفلوس دي بيستخدموها عشان يكبروا عملياتهم وينتجوا محتوى رديء أكتر؟
إنها حلقة مفرغة بتتغذى على نفسها.
والشيء الأكثر إزعاجاً اللي ذكروا التقرير هو إنهم مش بس بيخترعوا محتوى فارغ، ده أحياناً بيسرقوا محتوى بشري حقيقي.
ودي من أخطر النقاط. في أدوات ذكاء اصطناعي حالياً بتقدر تاخد فيديو ناجح عمله صانع محتوى حقيقي وتلخصه وتعيد كتابة نصه بصياغة مختلفة
وتركب عليه صوت آلي وصور مختلفة
وينشروه كفيديو جديد في دقايق. ده مش بس بيقتل الإبداع، دي سرقة وقرصنة ممنهجة بتدمر المبدعين الأصليين.
كل ده بيرسم صورة مرعبة جداً. ده بيفكرني بمصطلح سمعته قبل كده، نظرية الإنترنت الميت. هل التقرير بيشوف فيه علاقة؟
أكيد، التقرير بيتكلم عن نسخة محدثة من النظرية دي وبيسميها نظرية الإنترنت الميت 2.0.
إيه الفرق؟
النظرية الأصلية كانت بتقول إن معظم حركة المرور أو الترافيك على الإنترنت جاية من روبوتات، لكن النسخة الجديدة بتقول إننا خلاص عدينا المرحلة دي. الموضوع ما بقاش عن الترافيك بس، بقى عن المحتوى نفسه.
إزاي يعني بقى عن المحتوى؟
يعني إحنا دلوقتي عايشين جوه حلقة إنتاج مغلقة ومصطنعة بالكامل، البشر تقريباً مالهمش دور فيها غير الاستهلاك النهائي.
حلقة مغلقة؟
التقرير بيشرحها في أربع خطوات تخد. أولاً، روبوت يكتب تعليق عشوائي على أي منصة. ثانياً، روبوت تاني يشوف التعليق ده وياخده ويحوله لنص فيديو.
سكريبت يعني؟
بالظبط. ثالثاً، محرك ذكاء اصطناعي ياخد السكريبت ده ويولد الفيديو كامل، صوت وصورة. رابعاً، أسراب من الروبوتات تالتة تاخد الفيديو ده وتنشره وتعمله لايكات وشير عشان تزود انتشاره.
استنى، يعني ممكن بوت على ريدت يكتب تعليق، بوت تاني يحوله لسكريبت فيديو على يوتيوب، وبرنامج ذكاء اصطناعي يعمل الفيديو، وبعدين جيش من البطاط على تويتر ينشره.
بالظبط كده، وحش فرانكنشتاين عابر للمنصات، وأنت كمستخدمة كل اللي بتشوفيه هو المنتج النهائي، فيديو تريندينج ظهر فجأة من العدم.
والنتيجة؟
التقرير بيعتبر ده كارثة وجودية للإبداع البشري، والأخطر من كده إنه بيؤدي للي بيسميه غسيل دماغ رقمي.
غسيل دماغ؟
لما تتعرضي كل يوم لكمية معلومات مغلوطة أو تافهة أو سطحية، قدرتك على التمييز بين الحقيقة والكذب، بين الأصلي والمزيف، بتضعف مع الوقت، وده هو الخطر الحقيقي.
طيب، الصورة قاتمة جداً، حاسة إني في حرب ما كنتش أعرف إني طرف فيها أصلاً. السؤال المهم دلوقتي، إيه خطة اللعب؟ إزاي نحارب ده؟
لحسن حظ، فيه التقرير بيقترح استراتيجية مقاومة من خطوتين عمليتين جداً.
ياريت، إيه هما؟
الخطوة الأولى هي محو الأمية الرقمية والبصرية، يعني لازم ندرب عينينا وعقلنا على اكتشاف العلامات اللي بتفضح المحتوى ده، زي ما قلنا الأيدي المشوهة، الأصوات الآلية
والمعلومات اللي شكلها غريب.
تمام، والنصيحة الأهم
هي ممنوع التفاعل.
بالضبط، دي أهم نقطة على الإطلاق. لازم نفهم إن أي تفاعل من أي نوع هو بمثابة أكسجين للنار دي.
حتى لو كتبت تعليق بقول فيه ده محتوى سيء؟
حتى لو؟ الخوارزمية بتترجم ده على إنه تفاعل، وبتقول لنفسها أوه الناس مهتمة بالمحتوى ده فبتنشره أكتر، لازم نجوع الوحش ده.
يبقى الحل هو؟
الحل هو إنك تعملي ريبورت على المحتوى باعتباره سبام أو محتوى مزعج، أو ببساطة تقفلي الفيديو فوراً وتمشي. ده السلاح الوحيد اللي بيفهمه النظام ده، التجاهل التام.
تمام، دي الخطوة الأولى، إيه الخطوة التانية؟
الخطوة التانية هي التحرك الإيجابي، دعم المبدعين الحقيقيين. لازم ناخد قرار واعي إننا نوجه وقتنا واهتمامنا للمحتوى عالي الجودة اللي بيعمله بشر حقيقيين،
الناس اللي لسه بتتعب في محتواها،
دول الأبطال الحقيقيين للإنترنت ولازم ندعمهم.
التقرير فيه جدول مقارنة لطيف بيوضح الفرق بين المحتوى الرديء والمحتوى فائق الجودة من حيث الهدف. مثلاً الرديء عايز يتلاعب بالخوارزمية، والجيد عايز يفيد ويثقف.
وحتى التأثير العقلي مختلف تماماً. المحتوى الرديء بتنسيه بعد 5 ثواني، لكن المحتوى عالي الجودة ممكن يفضل مرجع عندك لشهور وسنين.
وده اللي بيوصلنا لنظرة التقرير للمستقبل،
وهي نظرة مثيرة للتفكير. المؤلفين بيتوقعوا إنه بحلول سنة 2027 المحتوى البشري الموفق ممكن يتحول لسلعة فخرة.
سلعة فخرة؟ يعني زي شنطة ماركة أو ساعة غالية؟
نوعاً ما. تخيلي إنك ممكن في المستقبل تلاقي علامة زي صنع بواسطة إنسان أو مقرب بواسطة إنسان، والناس تدور عليها وتدفع عشان توصل لها.
يعني المحتوى الكويس ممكن ما يبقاش متاح للجميع بسهولة.
للأسف ده احتمال.
إذن لو هنلخص رحلتنا التحقيقية اليوم، بدأنا بتعريف المحتوى الرديء، وكشفنا إزاي الخوارزميات بتساعد على انتشاره، وتتبعنا الفلوس، ولقينا اقتصاد الظل، وأخيراً وضعنا خطة دفاع.
وأحب أضيف نقطة أخيرة من التحليل، المعركة هنا أعمق من مجرد محتوى سيء ومحتوى جيد.
أعمق إزاي؟
التقرير بيعتبرها معركة للحفاظ على قدرتنا كبشر على التركيز والتفكير النقدي. لو عقلك بيتغذى كل يوم على القمامة، هيفقد تدريجياً القدرة على التعامل مع الأفكار المعقدة. دي معركة على عقولنا بالأساس.
ونختم بسؤال للتفكير مستوحى مباشرة من التقرير. لو توقعهم صح، والمحتوى البشري الموثق أصبح فعلاً سلعة فاخرة، ده معناه إيه بالنسبة للعدالة في الوصول للمعلومات؟
سؤال مهم.
هل ممكن نشوف في المستقبل انقسام في العالم الرقمي؟ إنترنت نظيف وموثق للأغنياء اللي يقدروا يدفعوا ثمنه، وإنترنت تاني واسع ومجاني لكنه مليء فوضى ومحتوى رديء لباقي الناس؟ سؤال يستحق الفكر فيه.